الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في صلاة الفجر حول آيات سورة الصفات، وشرحنا الشطر الأول من السورة وباقي معنا شطر آخر، وبينا أن مدار السورة حول أو مقصد السورة الرئيس حول بيان قدرة الله في تدبير شؤون خلقه، سواء أهل الإيمان أو أهل العصيان والإجرام، كيف دبر لهؤلاء ما يزعجهم في الدنيا والآخرة، وكيف دبر لأولئك ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وقلنا السورة يعني هذا مقصدها الرئيس، لكن الآية المحورية فيها جاءت قل بنت سوء سأت إليها، وهي قول الله تعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا المعنى كم نحن في أمس الحاجة أن نفهمه اليوم، أقول في أمس الحاجة. فالكثير منا أصابه شيء من اليأس أو البؤس من كثرة تتابع الأحداث، لكن الحقيقة أن الله عز وجل جعل شفاء كل أمراضنا في وحيه الذي أنزله. قال تعالى: مش شفاء أمراضنا بس، ده أمراض البشرية خاطئة. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل الناس من أدم الخمسة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قلبا السياق عجيب، يخاطب كل بشرية ثم ينصص على ما نص عليه في وحي جهل الناس به لا فيه، لأن العالم بالوحي بيّن أن هذا فيه حقيقة. فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم، في هذا الوحي في القرآن، موعظة من ربكم. أعظم موعظة، من الواعظ؟ طيب فين كل الوعظ بجانبه؟ أعظم موعظة في البيوت: قد جاءتكم موعظة من ربكم، ولم يقل من الله. وسقنا لفظة الربوبية، علمنا أنه وحده الذي له حق تربية الخلق. فإن كانت الموعظة من المربي، يبقى في موعظة أعدل منها أو أعظم منها. ذلك السياق داء بلفظة الربوبية ولم يأتي بأي اسم آخر من أسماء الله عز وجل. قد جاءتكم موعظة، ما قالش حتى من رب العباد ربكم، لأن الأمر يخصنا. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ما حرف ما، يقول الإمام الشاطبي والإمام البيضاوي وغيره من علماء الأصول، أجمعوا علماء الأصول أن هذه اللفظة هنا تفيد العموم. يبقى كل ما في الصدور، أي مرض، أي شبهة، أي شهوة، في أي موضع في صدرك، في قلبك، في روحك، في نفسك، في بالك، في عاطفتك، في فطرتك، في هواك، الوحي عالجه، الوحي عالجه، وشفاء لما في الصدور وصدوركم. الله، طب ده السياق كله من أول الآية بكاف الخطاب من الجنة وللناس بالتنصيص، يا أيها الناس جاءهم اسمهم قد جاءتكم، بكاف الخطاب من الجنة موعظة من ربكم. فكلمة تصور قول إيه؟ وشفاء لما في إيه؟ صدوركم على نفس النسق. طب لماذا عدل الرب وقال وشفاء لما في الصدور ولم يقل صدوركم؟ أيوة الله يفتح عليك، لأن القرآن ما نزل للإنسان وحده، وإن كان هو الأصل في التنزيل له، لكن الله أنزله له ولغيره، للعالمين، للإنس، للجن، لكل من له صدر من خلق الله. أودع الله في صدره أسرار خلقه، الروح سر البشر، وكل مخلوق فيه روح، كيف يتعامل مع روحه وأجهلها؟ والرب لم يطلع أحدا عليها، لا إنس ولا جن ولا ملائكة. قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، مش من رحمة الله، وما أوتينا علما إلا قليلا، لحن ولا غنى. هذا المعنى الخطير، الخطير جدا، أن القرآن لم يحتوي على صدور الإنس بس، ده صدور كل من له صدور من العالمين، الإنس والجن وغير الموارد. مسألة خطيرة جدا. ولذا صرح القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لنا ألا للعالمين نذيرا. يعني هيصل العالمين ويصلح العالمين؟ أيوه. وقال في أخرى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، سمعوا المعنى العجيبة دي، كادوا يفقدوا وعيهم، كادوا يزلقونه بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون، ثم عقد تعالى ربنا عليهم يقول وما هو إلا ذكر العالمين. ما وإلا في اللغة في الحصر، أي ليس له وصف إلا هذا الوصف، وما هو إلا ذكر العالمين. وقال في الثالثة وما هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم يستقيم. وقال في الرابعة وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، المعروفش ما تعرفه بكرة. وقال في الخامسة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بين أن القضية لا تتعلق بصدور وحده بل صدور علم، يعني علمها صدور أي. وصرح الرب بها حين قال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ من يعلم ما في صدور العالمين غيره؟ من يملك التشريع لما في صدور العالمين سواء؟ وذلك أخواني والله هذه الآية لو علم حقيقتها أهل الكفر لقاتلون عليهم السيوف. معنى خطير جدا جدا جدا. وعند الأمة هذا الكنز الرهيب وللأسف الشديد بجهلها دفن وغاب عن الخلق، مع أن الله ما أنزله إلا للخلق، ما أنزله ليكتب ولا أنزله ليهمل ولا أنزله ليجهل. وذلك ختم أختم عليه قال وشفاء لما في الصدور بس، وهدى ورحمة للمؤمنين. لقد زاد أهل الإيمان قل يلقن بالحج. الموضوع ده إيه؟ كل من ألف الياء بفضل الله ورحمته. لولا أن الله عرفنا ما في الصدور وكيف يعالج ما في الصدور، هل بوسعنا كبشر سبيل أن نصل لمعلومة واحدة عن هذه الصدور وعما يدور فينا وعن علاج آفاتها؟ يستحيل. وده علم نتحدى به العالمين، أن يكون بوسعهم أن علموه أو أن يعلموه أو أن يتعلموه بغير فرق الوحي. يستحيل، يستحيل، قضية في منتهى الخطورة. لذا يقول قل الكلام ده بفضل الله ورحمته، ثم عقب فقال فبذلك فليفرح. ايه فبذلك ولا بهذا؟ القرآن قدامنا. طب لماذا لم يقل فبهذا فليفرح؟ القرآن اللي فيه ما في الصدق شباب ما تصدقوه، لم يقل بهذا ليه؟ حد يعرف؟ فرق بين بهذا وبذلك؟ فرق كبير جدا. ذا أو هذا اسم شرط قديم. القرآن بين أيدينا، ممكن لك هذا القرآن إشارة قريبة. لو البعيد نقول ذاك، البعيد جدا 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 نقول ذلك. غالبا الرب اللي بيقول فبهذا قال فبذلك، بذلك تنزيل والشفاء ده، قال بذلك لا لبعد القرآن عنا لكن لعلو مكانته بالنسبة لنا. لذا قال العلم فالعلو هنا ليس علو مكان بل علو مكانة. بل علو ايه؟ مكانة الواحد فوق جدا 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 جدا، واحنا نحن فين؟ في أسفل سافلين. بالنسبة للواحد في أسفل سافلين. أراد الله أن يسمو بنا إلى هذه المرتبة، لذا يقول فبذلك السمو والرفعة وعلو المكانة وعلو المنزلة لأمة لزمت وحي ربها فعولجت كل آفات صدورها فسمت بهذا العلاج إلى أعلى المراتب التي لا يمكن أن يبلغها بشر غيرهم إلا من نحى نحوه وسلك سبيله. تعبير عجيب دقيق. قال فبذلك فليفرحوا، مع أن الله ذم الفرحة في موضع أخرى في القرآن. قال تعالى عن لسان قوم نبينا موسى لكبيرهم في المال، المليونير الكبير بتاعهم قارون، إذ قال له قومه لا تفرح، فنهوا عن الفرح. ليه؟ إن الله لا يحب الفرحين. ودي قاعدة القرآن يخرجها، الفرح بغير سبب حقيقي مذموم، لكن الفرح بوحي الله ده الفرح الحقيقي وهذا يمنح. لذا قال تعالى هنا فبذلك السمو والرفعة والمكانة والوحي المنزل والعلاج من القرآن كله فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا يجمع الناس؟ بس المال والجاه والسلطان والنساء والأبناء والأتباع، كل ما نجمع. يبقى كل ما يجمع في الدنيا لا قيمة له ولا وزن لو وضع في الميزان أمام الأيدي الواحدة، أمام نعمة علاج ما في الصدور. الصحابة فقهوا المعنى ده. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يرسل خادمه ويرسل له ابن غنيم عنده، فمع كثرة الفتحات الغنائم كسب كثرة جدا، حتى إن بيوت المال ملئت كلها، ما عادش في مكان لدرهم يضعوه. الإبل اللي يعني ربحوها رهيبة جدا، فسيدنا عمر أرسل خدمة عندها عشان يحصيها، حق الله. الخادم قعد يعد فيها تاه من كثرتها، فرجع مش عارف عدها، فقال الأمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكسرتها من فضل الله ورحمته. سيدنا عمر راح سحب الدور بتاعته ونزل على الظهر وطبطب عليه كده من الدور يداعبه، قال ويحك كل الذي رأيت مما يجمع خلقه وفضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. يبقى احنا امام اخواني مسألة خطيرة جدا جدا، جاء الوحي ليرتقي بنا إلى أعلى مراتب الرقي، إلى أعلى منزلة. هذه المنزلة الرفيعة العالية جعل الله محورها حول من يأخذ بنواصينا إليه. من دون الرسل وأتباع الرسل، فاختصهم الله بالذكر من بين كل الخلق، وجعل محور سورة الصفات اللي بيتكلم فيها على تدمير قوة أي قوي بقوة القوي المتين، خص هؤلاء بأنهم سر سمو الخلق. فقال ولقد سبقت كلمتنا، وعد ممن لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وعد به، قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سموهم إيه؟ عبادنا، من لم يعبدوا إلا الله، لم يأخذوا أمر إلا منه، ولم يعملوا عمل إلا له، يبقى الشغالين بأمره لحسابه، إيه العبودية؟ وحدة التلقي ووحدة الغاية والهدف، مسألة محسوبة ومنتهية، لا يأخذ أمر إلا منه ولا يعمل إلا له، لذا سموهم عبادة. ولقد ولذلك كل المرسلين دخلوا فيه، فصار أعلى شرف يؤتاه بشر أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، النتيجة أن إنهم لهم المنصورون، بس ألا فهو أتبعهم، قال وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى الشطر الأول في الآية خاص المسلمين، والشطر الثاني خاص كل أتباع المسلمين. وحول هذا المعنى دارت السورة بكل خصصها، وبدأ بخصص سيدنا نوح، بداية عجيبة جدا، قال ولقد نادانا نوح، من نوح ده بشر صحيح نبي مرسل، لكن هو في النهاية في جنب الله إيه؟ بشر ينادي ربه؟ أيوه. طب إيه الرد؟ قال فلنعم المجيبون. يا الله، من اللي تقول عنده نعفة منهما؟ يا إخواننا ده رب العالمين اللي يقول فلنعم، وإحنا اللي بنستجيب لندائه ولا هو اللي يستجيب؟ معنى عجيب ليبين لنا سنته في المرسلين. ولقد نادانا نوح عبد من عبادنا فلنعم المجيبون، مجرد النداء، ولذلك هذا صحيح، اذا رفع العبد يديه وقال يا رب، مجرد ما يقول يا رب قبل ان ينطق بالطلب، يقول تعالى لبيك عبدي وسعديك سل تعطى. ايه ده يا اخواننا؟ احنا معانا مع العليم الحكيم، بل صرح كل الاسئله، الصحابه طبعا نوع عن سؤال لما كسروا الاسئله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي لسه بينزل، رب العباد انزل هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تشكوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها. طيب يقول انس فلما نزلت الايه توقفنا عن السؤال، لم نسأل إلا 10 أسئلة منذ نزلت الآية، لم يسأل رسول الله إلا 10 أسئلة، جاء جوابها في القرآن كلها، لكن كلها جاءت بصيغة واحدة إلا آية واحدة، 9 آيات جاءت بصيغة يسألونك قل، هم يسألوك وأنت ترد، تقول إيه؟ رب العباد يلقن، لما يقول قل يلقنه الحجة، يبقى من علم الرسول الحجة؟ العليم الحكيم. يسألونك عن المحيط قل أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل عفو، يسألونك عن خمر ما يسكن فيه ما اسمك كبير ولا يفعل الناس، ويسألونك قل، يسألونك 9 أسئلة كلها جاءت السؤال، ولم يستثنى إلا آية واحدة بس، سؤال واحد، قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه، نتسرب معاه كده بينه وبينه، أم بعيد فنناديه نرفع أصواتنا بالدعاء عشان يسمع؟ فجاء الجواب، ما قالوش يسألونك قول، قال وإذا سألك عبادي عني. طب ليه جاب إذا هنا الشرطية دون عن كل الأسئلة؟ إذا يا إخواننا أداة شرط تفيد الكثرة، ما قالش إن يسألونك عبادي عني، لو قال إن يبقى هي مرة، لكن إذا الباب مفتوح على الآخر، في أي وقت يسألوك وجهه والباب مفتوح. وإذا سألك عبادي، وسمى كل سائل إداه الوصف العبودي، يا الله ما أعظمها من بشرى لمن دعا رب. فسمى كل من دعاه عبد له، وكأن أخطر مفتاح لدخولنا في منزلة العبودية سؤال الله عز وجل، لأن فيه التوحيد وفيه التوقع وفيه اليقين وفيه الطلب وفيه معرفة صفات الله كلها وصفات جلاله ونسبة التدبير له والتقدير له والخلق له والأمر له والنهي له، كل المعاني دي دخلت في الدعاء. إخوانا عبارة عجيبة جدا، قال وإذا سألك عبادي عني، ما نشكر تكفل الله بالإجابة بذاته فلم يجعل بيننا وبينه وساطة، هتطلب هو يسمع ويجيب. قال فإني، الفاء يا أخوانا في اللغة أداة عطف تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، بمجرد السؤال تأتي الإجابة. فإني قريب، يبقى من أول لحظة بين أنه غاية القرب من كل من سأل. واضح المعنى خطير ده؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بس لا أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قالش إن دعاه، يعني لو دعا مليون مرة أيوة هجيبه في المليون. خلي بالك سياقات القرآن دقيقة جدا، ها أجيب دعوة الداعي، ما قالش إنسان دعاه، قال إذا دعا، لو قال إن دعاني بهجيبه مرة، لكن إذا في كل مرة. لذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة، أي دعوة، لكن حطينا شرطين بس، ليس فيها إثم أو قطيعة رحم، لأن ده مصلحته فيه، يعني فيها إثم، يا رب اغفر لك فلان، ممكن إنسان يعملها مع نفسه وحصل، يدعو عن نفسه تعبان يا رب خذني، طب لو قال ملك الموت دلوقتي، لو أجاب الله هذه الدعوة اللي فيها إثم رحنا كلنا في 60 داهية، بل فيها نزلت الآية ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ولعلم الله بعجلتنا أوقف الإجابة في هذا الباب رحمة بنا من غير النسيان، نفهم مع من نتعامل، ليس فيها إثم أو قطيعة رحم، زعلان منه ليه يا رب خلصني، طب لو سبتك هتعيط يا مسكين، اتلم وخلي عندك دم، وصلت ابنك بنتك تدعو عليه مش عايز تشوف وقت الغضب، طب ولو غاب هتبكي عمرك، حتى هذه اغلق بابها رحمه بنا من غير نسيان. معاني عجيبه جدا ونحن عنها في غفله، ونقرا الايه ونقرا حديث المر عن المرقراب، واذا سال اعمى، يبقى ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم او قطيعه رحم، كلام النبوه، كلام عجيب عجيب، الا استجاب الله له بها. صور الاجابه ايه؟ قال احدى ثلاث، فذكر ثلاث صور الاجابه، اما ان يعجلها له في الدنيا، يا رب ارزقني رزق، يا رب اديني الولد اديني الولد، اديني زوجي اديني زوجي، وضحت؟ اما ان يعجلها له في الدنيا، واما ان يرد عنه من البلاء بمثلها، مصيبه نازله مش في حساباتك، والدعوه منك طالعه انت عايز حاجه في الدنيا، لكن ربنا يوجه الدعوه يعملها صاروخ، مش باتريوت، باتريوت خيبان، لا ده صاروخ على ارقى مستوى، لا باتريوت ولا S-400 يحصله، صاروخ مضاد للبلاء، يدفع البلاء مباشرة فيمنعه من النزول عليك، بل كما ثبت في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيلتقيان بين السماء والأرض فيصطلجان، ده يدفع ده يدفع ما فيش واحد يغلب، فيصطلجان لغاية إمتى؟ قال إلى قيام الساعة، لا الدعاء صاعد ولا البلاء نازل. يبقى ده عمله إيه؟ عمل له عملية فرملة رهيبة جدا. يبقى ده صورة ثانية من صورة الدعاء الجامع. إما أن يعجلها في الدنيا، وإما أن يرد عنهم البلاء بمثلها. السادسة قال وإما أن يجعلها له زخرا يوم القيامة. أنت بتدعو عايز عروسة، كم دعوة؟ 100 دعوة، واحدة تجيب العروسة والتسعة وتسعين هيدخلوا لك يوم القيامة. تفاجأ إن في سجين لحسناتك حسنات عليت قوي أو جت في يدي من دعوات اللي دعوتها، وأنت عايز العروسة بس. أي السلاسة يستجيب؟ أنفعها لك. إن كان أنفع السلاسة التعجيل عجل، إن كان أنفع السلاسة دفع البلاء دفع، إن كان أنفع السلاسة ادخارها ادخر. الصحابة لما سمعوا هذا، الصحابة وعاه قالوا إذا نكسر رسول، يعني ربنا بيفتح لنا الباب على الآخر. إذا نكسر، ما قال إذا تعال، تعني الكثرة لا تعني القلة إذا، وبعد قالوا إذا نكسر رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: والله أكثر وأطيب. أنتوا تكسروا الدعاء ويكسر الإجابة. واضح المعنى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكأن أقصر طريق للرشاد الدعاء. هم أهل الكهف عندهم حيلة، ده سبع شباب وطلعين معهم كلبهم وفرين من ملك جبار وكل البلد معاه، قالوا كلمتين بس: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلبوا منه الرحمة والرشاد، النتيجة إيه؟ يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ما حصلتش الإجابة دي لمخلوق في التاريخ غيرهم، إجابة نادرة فريدة. عمل إيه؟ نيمهم نومة 309 سنة. طب ياكلوا ايه؟ يشربوا ايه؟ يتبولوا ايه؟ مفيش حمام، مفيش كبكيت، مفيش بلبيت، مفيش عطش، مفيش جوع. كيف تكفل رب العباد بهم مع بقاء اجسامهم على حالها الاول من غير زاد يتقوى فيه البدن؟ شيء عجيب عجيب عجيب. 300 سنه ميلاديه و 309 هجريه. ليه 300 سنة؟ حدش فكر؟ الحاكم الظالم ده اللي جه بعده ظالم، واللي بعده ظالم، واللي بعده ظالم، لم يأذن الله بخروجهم إلا لما جاء العادل. يبقى خلال 300 سنة القرية اللي كانوا فيها دي لو عاشوا في وسطهم بدون رشد الله كانوا هيطلعوا من ظالم لظالم، يعرفوا يعيشوا بإيمانهم مع ظالم ومش كفر ومش مين. فلما جاء العادل أذن الله باستيقاظه. أهم أنه 900 سنة يعني، وقاموا على حالهم الأول الذي ناموا عليه. مسيبك من الفيلم اللي عاملينه بتاع الكهف يقول لك أشعره بقى طويل ومش عارف أظافره وصلت فين، الكلام ده خبر، وإلا فلقاك تشهد بغيره. أول ما قاموا بصوا لبعض قالوا: كم لبستم؟ إحنا لنا كلام. الإجابة إيه؟ قال: يوم من أبعض يوم، آخرنا يا نص يوم يا نوم. لو رأوا أنفسهم الشعر طويل وشاب والأطفال كبرت كان هقول يوم بعد يوم؟ مستحيل. واضح المعنى؟ قالوا: لبسنا يوم بعد. فقال بعضهم: ربكم أعلم بلبسه، بس إحنا جعانين، شوفوا لنا حد إيه؟ جعانين بعد 300 سنة؟ ترتيب رباني عجيب عجيب عجيب. طيب نعمل ايه؟ قالوا: بعثوا احدكم بورقكم هذه الفلوس بتاعتكم اللي جبناها معاكم الى المدينه فلينظر يشوف كده ايها اذكى طعام، عايزين اكله محترمه بعد الجوع الطويل ده، وهم فاكرين انهم ايه؟ جعوا يوم او بعض يوم، واعتبروا الجوع طويل. ما لو عارف القصه دي 300 سنه كان وضع. فليأتكم برزق منه وليتلطف، خلي باله، ولا يشعرن بكم أحدا، لو حسوا بك يبقى يخلصوا علينا. فلينزل في السر، لأنهم لا أمل لهم في أن يكون في الأمة إلا مخبش غلطه، أمة كلها فساد. فلينظر أيها الطعام، فليأتي من رزق منه ليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم ينتصر عليكم وعرف مكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا لم. يقول تعالى معقبا: وكذلك أعثرنا عليه. ده كان طريق الأثر عن الناس تعرف الطريق. أول من نزل الراجل راح يشتري من الله بتاع الخضار ولا البقال، فبيدي له الفلوس لا عملة غير العملة اللي كشفهم العملة، فعملة دقت من 300 سنة بالسعادة. يعني تخيل دلوقتي لو حطيت علي وقال لي اخوانا انا معايا برونز، بلاش اقول المليم، البرونز عم المليم، حد ممكن ادرك البرونز؟ ابو شريف ادركت البرونز؟
حضرت المليم.
ده حالات. انا حضرت المليم.
المليم
ايوه المليم الاحمر عليه صوره الملك فاروق والطربوش. انا اذكر وانا طفل يعني كان عمري 5 6 سنين وامي ادتني المليم دلوقتي لعب بروح اشتري طبق عسل اسود، فواخد الطبق الغرف الطويل ده ورحت للبياع قلت له عايز المليم عسل، مليت الطبق. اي سنه 3000 مليم الاحمر ده، بعدين كان مليم في قيمه حاجه كده تملى العين، ونحاس نحاس احمر، وكان وقتها في حاجه اسمها 60 فضه كانت اجمل عمله انا احبها وانا طفل. الستين فضة دي تلات دعايف، وكان شكلها واخدة في المسدس شكل خليط النحل، وفضة فضة من أجمل الفضة في حياتي. كان فيه 60 فضة وفيه 100 فضة واخدة دايرة مخرومة في النص. لا ده مخروم بتعبان، لا المية فضة كانت فضة تزنها وتساحة فضة فضة خالص. واضح ما؟ لكن أنا قعدت مع الشيخ حسن أيوب قال لي لا يا ابني ده انت ادركت المليم، احنا ادركنا البرونز. تخيل واحد طلع انا قاعد ببرونزات عايز اشتري، اللي هيمسك يقول له تعالى انت لقيت كنز، تعالى قول لنا انت جبتهم فين بقى. وده اللي حصل معاهم كده، تعالى جبتوا فلوسهم فين؟ اكتشفوا ان هم اصحاب الكهف اللي هربانين من بوتنسا. لكن كانت النتيجه ان في تغير حصل، في حاكم صالح حصل، فبداوا يتعاونوا. طب نعمل فيهم ايه دول؟ لغايه ما الساسه والقاده رؤساء الدوله اللي ربنا عبرهم بتعبير غريب جدا، قال الذين غلبوا على امرهم. مين اللي غلبوا؟ ها؟ اللي حكموا بالقوه، بس حكموا بالقوه ومع ذلك كان فيهم ايمان. الحاكم المتغلب سلامات. قال الذين غلبوا على امرهم علية القوم لنتخذن عليه مسجدا، لان بعد ما اكتشفوا الموضوع ما تسرع. واضح المعنى؟ اذا ندرك هذه سنه الله في خلقه، كلمتين: اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امر رشدا. دعوتين اشعارها شكله ايه؟ ايه تتلى الى قيام الساعه، ان كان ذكر اهل الكهف نؤجر على ذكرهم، فكيف باصحاب الكهف؟ لما الرب يمدحهم في آية يقول إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إثقال إثقال، ويمدح توحيدهم وطاعتهم لله رغم إن ما عملوا شيء، لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا، لكن صدقوا في إيمان مع ربهم في وقت عز فيه المؤمن. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك ده أثر التعريف. سيدنا نوح كل ده الكلمة سيدنا رب اللي بدأ سيدنا نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله، معنى خطير جدا. ونجيناه واهله من الكرب العظيم. ايه الكرب العظيم ده؟ الكفار وصلوا لمراحل من العداوه استعدوا 6 اجيال على سيدنا نوح، وسيدنا نوح قدر كل دول. فكان الحفيد يقول لجدي كلم جدك يا جد، كلم جدك. ست أجيال. الأب الجد الأكبر شو وصول سيدنا نوح، وتناقل هذا البلاء والإعلام من الكبير الصغير، ثم صار الوليد الصغير لسه طالع طازة يعاد نبي الله نوح. حتى عبر تعبير عزيز، قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكل المواليد اللي ولد في عصره أحفاد الأحفاد كانوا مجرمين. حتى قرر الخلاص منه، وأذوه أذى شديد. وبعض الناس يخطئ لما يقول لك يا سيدنا نوح استعجل ودعا على قوم، استعجل ده ما دعا إلا بعد 950 سنة. لا، أبدع رجل فيه أصبر كم قد إيه على دعوة الناس، آخره فين؟ سلامات. ولذا شوف صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله، مدرسة صحيحة. هو الذي يصف يقول رحم الله أخي نوح، كان يدعو قومه حتى يجتمع الفئام عليه من الناس، مجموعة كبيرة، فيأخذوه من ثيابه يجمع عليه حتى يسقط مغشيا عليه، يخنقوه لغاية ما يقع مغشيا عليه مغمى عليه. فإذا أفاق قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ظل على هذه الحالة 950 سنة. من أعطى عطاء؟ وإحنا يا أخوانا لو استعجل بالدعوة كان يستحق أن يكون من أولي عزم الرسل، بل أول أولي عزم الرسل. وذلك دعوته لما دعا مش دعوة عليه، ده جاءت على الأرض بكمن فيها، كل كفار الأرض مشركوا معطوا تماما بدعوة. يقول تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يقول تعالى ففتحنا. من اللي فتح؟ رب العزة. أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. خلص كل الأرض اللي فيها من كفرة بكلمتين، رب إني مغلوب فانتصر. ولذا يقول لقد دعانا نوح فلنعم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. إذا ما بقي من الخلق الأول إلا ذرية نوح، وتركنا عليه في الآخرين. مات بقى له قد إيه؟ وكلنا نتلو قصته في القرآن. ينزل القرآن بعد ما اندثرت قصة سيدنا نوح وراحت، مئات السنين لم تذكر. سيدنا نوح أخواننا كانت قصته في فترة عصر ما قبل الكتاب، يعني لم تكتب في أي حفلات في الأرض، لم تكتب. هنعرفها من فين بعد أن اندثرت؟ أبى الله إلا أن يجعل يعلي ذكره في الآخرين، فجعل قصته قرآنا يتلى. جاب القصة بالتفصيل للأمة الخاتمة ليعلم به القاصر الداني، الأمة التي بعثها الله بالرسالة للعالمين لتبلغ قصة نوح العالمين، الإنس والجن والخلق أجمعين. وذكر بعباد يعقب على القصة بعد ما ختمها، قال تلك القصة من ألفها لياءها من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إحنا أمام وحي يا أخوانا. يا الله. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، ثم أغرقنا الآخرين. بس هاي حصل مرحلة تاريخية تانية أعلى فيها ذكر قبلين مع سيدنا إبراهيم، قال وإن من شيعته أتباعه لإبراهيم، يعني كل أولي العزم من الرسل الأربعة في ميزان سيدنا نوح، أبو الكل، أول بشر السادة. واضح أنها خطير ذاكرة. لذا قل وإن من شيعته، وهذا من إكرام الله تعالى له، قال وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه كالمرسلين. وإبراهيم كان شخص عادي، ده أعطى عطاء أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن مشركين. ومش أمي أوي أمي محدة أمة بس كحيانة تعبانة هل كان لكن سيدنا محمد كان أمة بلغت القمة. لذا قال تعالى عن عطائه وإبراهيم الذي وفى، يعني أعطى بزيادة كمان عن كل ما يعطي الخلق. يبقى أمة وأعطت أوفى عطاء وأعلى عطاء واحد. ومع ذلك رب العباد لما مدحه ما مدحه بكثرة أعماله الصالحة ولا بكثرة أخواله الصالحة السليمة، مدح حاجة واحدة بس اللي وراء كل ذلك، قال إذا جاء ربه بقلب سليم. يا الله عايزاها درس الوحدان. إذا جاء ربه بإيه؟ بقلب قول سديد ولا بعمل سديد؟ بقلب سديد. وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ طبعا السؤال ده عند الجماعة الفلاسفة المتنطعين، ولكن ده سؤال الشاك ليتعلم. يا أخي شك قلبك دبوس. سيدنا إبراهيم شك أبو الأنبياء، يعني الخبل يصل بنا إلى هذه المرحلة نتطاول على نبيه من أولي العزم الرسل بل أبو الأنبياء عشان نؤمن نظرية فلسفية اعتمدت في عقولنا؟ كارثة كارثة. للأسف الشديد إن هذا الكلام يكتب باسم الفلسفة الإسلامية، فلسفة الإغريق لم تتطاول على الأنبياء. صحيح تطالت على رب الأنام ورب الأنبياء لكن لجهله. لكن مسلم يعلم الحق ويحمل في الكلمة عن موضعه لينتصر لفكرة فلسفية قامت في رأسه. نسأل الله العافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رب العالمين. اللهم اهدنا أمة المسلمين إليك وردنا إليك ردا جميلا. إذ قال أبيها قومي ماذا تعبدون؟ السؤال ده مش سؤال مستفهم، ده سؤال منكر. إيه اللي أنتوا بتهببوه؟ إيه اللي أنتوا بتنيلوه بلغة العام؟ إيه اللي أنتوا بتطينوه؟ يبقى يقر ولا ينكر؟ ماذا تعبدون؟ لذا اقرأ كويس. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ السياق ده يدل على الإقرار والإنكار. يا أخي الإنكار. أئفكا آلهة دون الله سمها إيه؟ كل اللي أنتم تعبدوه إفك. طب إزاي إفك وسيدنا إبراهيم مقتنع به وبدور على غيره؟ يستحيل هذا الحق. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ الله. سؤال كل مسلم فينا موجه وطالب وجوه نفسه. ما ظننا برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ خلي بالك الحوار ده كله دار قبل ما يخش معاهم في المحك المباشر. ايه المحك؟ المعبود الاصنام. فهو خلاص دعاهم ذكرهم ما استجابوش، فلم يكتفي بالانكار بقلبه والانكار بلسانه، بدا ينكر بيده. فبدا يخطط ازاي يخلص من الاصنام دي. هو فرد لوحده، كان سنه صغير. ما لم يبعث الا بعد 40 ولا، والكلام ده حصل في اخر عمره في العراق، يعني كان قرب ال 100، يعني بعد 60 سنه دعوه. ما كانش شاب متهور، لا ده ابو الانبياء وعمره تهور، لا في شباب ولا في كبر. نتهور احنا عشان عقولنا منحوسه ماشي، لكن ابو الانبياء تهور. ها؟ رد الكلام معنا خطير. يقول تعالى فنظر نظرة في النجوم. طبعا الجماعة الصوفية يقول لك ياه دخلنا في علم النجوم والتنجيم وحظك اليوم سلامات الله يخيبكم. يعني كل فريق يسمع كلمة يظن أن هذه لها، فأطعم في نبي الله إبراهيم بسببها، وده من الخبل والخلل اللي أصابنا، نسأل الله عافية. يقول فنظر منظرة في الدم فقال إني سقيم. إني سقيم ليه؟ هم عايزين يطلع عملوا الشعائر اللي بيعبوه الأصنام ومش عايز يطلع معاه، فهم العيد والزين عايز يقعد مع الأصنام عشان يخلص عليهم، وفيهم عيدهم طبعا هيصل بعيد عن الأصنام، فالحماية هتنتهز والحراسات القائمة هتذهب للاحتفال والمولد. عارف المولد؟ الله يفتح عليكم. البشر يعشقوا المولد من زمان، ما دام فيها لحم وفتة خلاص يبيع أبوه اللي خلفوه ويبيع دينه وأخرته بس ياكل لحم وفتة. وصلت؟ ها؟ في ناس أول ما تشوف الأكل ده يا سلام نخشيشها تشتغل وجسمها وتلاقي صدر الدم شرح والدنيا كلها راحت اول ما يشوف الاكل. بل حتى التابعين اشتغل في واحد كان تكيل محترم، حتى قالوا كان اسمه اشعث، قالوا لا اجد قوما كان لا يجد قوما يكون حتى تسمعه، ما في حد يشوف ياكل لو لسه قايم على اكل وانا لسه بياكل تكبر حق، لغايه ما جماعه من خلاني اخذوا الاكل وهربوا طلعوا في الصحراء فرارا من الاشعث. فاليوم الموعود ده يدور مش لاقي حد ياكل لقى نفسه جعان طلع في الصحراء يدور شافهم يا جري عليك السلام عليكم ماذا تاكلون؟ من شده الرزق قالوا ناكل سما، قال ان الحياه بعدكم لحرام. ان الحياه بعدكم لحرام هيسيبهم؟ ده الاشعث بل يحكي خلي بالك ده تاريخ رب على الصحابة. بل يحكي الإمام ابن الجوزي في كتابه كتاب أحد كتب الخبر عنده يقول دخل مرة يوما أمام بيت عبد الله بن عمر، فسيد عبد الله جالس وبنات بياكلوا، فسفين الباب إلى سن صغيرة فاتحينها عشان الريحة، فطلع ريحة بره العشب شم الريحة ما تحملش طرق الباب السلام عليكم أدخل أدخل قبل ما عبد الله بن عمر يقول له أدخل، والبنات قاعدين بياكلوا معاه وكتير راحتهم راح داخل عمر بن عمر قال يا اشعث هؤلاء بناتي، قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لم تعلم ما نريد. كان حاضر وجاهز انك لم تعلم ما نريد. اخفف عنكم شويه بس الدرس. لا اله الا الله. فقال اني سقيم فتولوا عن المدبرين. يقول تعالى فراغ الى الهتهم اسرع اليه راح أسرع. قال ألا تأكلون؟ يبقى بشك ولا أراد أن يقيم الحج لله ما لكم لا تنطقون. يقول تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، نزل فورا طق طق كسر كل أصنام وسب واحد كبيره وراح معلق الفاس عليه وسبه مشي. رجع القوم فجوا بهذا المسجد، قالوا من فعل هذا بإلهتنا إنه لمن الظالمين. همسوا البعض قالوا سمعنا فتى يذكرهم يطعن فيهم، أول واحد في الأمة يطعن في الأصنام، كلهم بيعشقوا الأصنام بيعشقوا الموالد بيعشقوا الأكل، أول واحد يطعن في الكلام مش عارف سيدنا إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سموه إيه مولانا؟ كان أول كلام مين؟ يبقى إحنا فين يا أبو شريف؟ حبيبي أنا سامحوني يعني أحب هذا الرجل في الله. وأنا كلمة لا أقولها هذه الزيارة أرجو الله أن تكتب في ميزاني وفي ميزان هذا الرجل. وصاحب فضل هو اللي رتب هذه الرحلة من أجلها. وأرجو أن يعرف للرجل قدره. لأن بعض إخواننا لما أنا بهزر معاه يعني استباحوا حرمته. المشريف إخواننا من أكبر إخواننا هنا وحقه علينا أن يحترم. وليس قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويوقر عالمنا، ليس منا مش أمة المسلمين أصلا. فتوقير هذا الرجل ديانة وضحت اخواننا عشان برضه كل واحد يبقى عارف قدره. هذا الرجل من اكبركم سنا
شباب لسه
وقيده الله للجهد بينكم. المجهود اللي بينزله في وسطيكم ده مفيش انسان منكم يعرف يعمله، والحمد لله ان ربنا خصه بهذه الخصيصه. فبدلا من ان تقدروه مفيش داعي تزود العيال معاه في الهزار وتزعلوا. اذا كان صدر مني كلمه في حق مشرف انا بهزر معاه، انا بس عشان سيدي قريب منك بحب اهزر معك بس، فارجو المعذره. سمعنا فتى انا بحب لعبه في الدرس احيانا وما دعته غيره، وده من حب لك خلي بالك ماشي، لو ما تزعلش اني ادعبك. بص يا اخويا اذا كنت تزعل مش هدعبك تاني. الله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على الناس لعلهم يشهدون. اللي جمع له الناس من؟ هم. فارادوا ان يجمع الناس ليهوني ابراهيم امام الناس، فابى الله الا ان يعاملهم بنقد خصلهم، فتقوم الحجه على كل الناس باجتماعهم. فاتوا به على عين الناس لعلهم يسمعوا يعلمون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم كما تقول. هذا الموقف غير الله به قلوب امه واقام على الجميع الحج. يقول تعالى فرجعوا الى انفسهم. كل واحد من دول لما سمع هذه الحجه رجع نفسه. النتيجه ايه؟ فقالوا انكم انتم الظالمون. مش ابراهيم الظالم، انتم كلكم ظالم ولا تكلم. ازاي تعبدوا صنم مش عارف يدفع عن نفسه؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. يبقى اقام الحجه ما اقامهاش؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ كلهم بعد كده انقلبوا على اعقابهم. ليست قضيه سيدنا ابراهيم، هو بلغ وما عليه الا البلاغ، وصل رساله كاكمل ما تكون وصلت. لذا يقول تعالى معقبا ثم نكسوا، ثم تفيض عطف معترض مش في ساعتها، ده ظلوا شهور وسنين مقتنعين، وحدث الانقلاب بعد فتره. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى واضح ان القصه دي حصلت، وحرق سيدنا ابراهيم بعدها بمده من زمان، يعني حصلت هو في 70 في 80، محاوله الاحراق كانت في عمر 100. وضحت؟ ولما ثم نكسوا على رؤوسهم فقال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فعندها لم يسكت بل واجه بالحق. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله، طز فيكم انت والاله بتاعتكم. اف لكم كلمه تقال بالضجر للضجر، يعني انا كرهكم كره الهتكم، كفرنا بكم وبالهتكم، كلام عجيب جدا وقوي جدا. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. عندها اتخذوا قرار حرق، قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا نار وكون بردا سلاما. هنا الايات تسوق لنا هذا المعنى تفصيلا. فيسرد الحق لنا قصه سيدنا ابراهيم ثم ثمارها واثارها. بعد ما حاول الحرق وربنا كرمه هاجر، وكانت الهجره فاتحه، مع ان هاجر بعد 100 عام، كانت فاتحة خير له. لم يستجب له أهل العراق بعد دعوة 60 سنة إلا واحد سيدنا لوط، فآمن له لوط وقال إني مواجه ربي. هنا لحظة الهجرة قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فعندها طلب من الله الولد، لأن شعر بقرب الأجل وعايز حد يحمل رسالة عنه الخلق بعد موته، ما في حد غيره. قال ربي هب لي من الصالحين. فجاءته البشرى فورا، فبشرناه بفعل التعقيب والترتيب السرعة، مجرد ما طلب جاءته البشرى. فبشرناه بغلام حليم، حليم يبقى الأول إسماعيل، عليم يبقى الثاني إسحاق. وحصلت قصة الذبح. الرب يسوقها ليبين لنا في النهاية سيدنا إبراهيم امتحن امتحان، أقسى امتحان تعرض له بشر. صحيح سيد الأنباء تعرض لأكثر من هذا، لكن سيدنا ابراهيم حقق موقف صعب جدا. انسان تمنى الولد ليحمل الامان عنه ورزق به بعد 120 عام او ما قبل 120 عام، وبعدين يؤمر بذبح بعد ما كبر وشاب وصل 13 14 سنه. وقلت تعالى: فلما بلغ معه السعي وما عندوش ولد غيره وحيده لسه ما كانش اصحاب بيه، يؤمر منه ان يذبح بايديه. في امتحان سمعت عنه في التاريخ اقصى من هذا الامتحان، وما قالوش الامر مباشر بسيدنا جبريل، ده رؤيا راها ورؤيا مرتبه من مراتب الوحي صحيح، لكن الوحي نفسه درجات، دي مش درجه متقدم. ومع ذلك ينفذ الامر مع ملحوظه، ابنه ده امر ان ياخذه امه ليقيه في مكه وهو طفل بيرضع، وما راه الا على كبر. تخيل لما يحط ابنه في وادي الغيب دي زرع عند بيت الله الحرام مع امه الشابه، شابه فرعان شبابها جاريه حادثه السن بكر تزوجها بكر سيدة هاجر وصغيره السن متزوجها هو عبد الميت، وينجب منها المولود، ويأمر ربه ان يضع ابنه وامه في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا نبات ولا بشر ولا خلق، لا مبنى ولا بشر، وينفذ امر الله راضي ويرجع يتضرع: رب اني اسكنت من ذريتي. وموقف السيدة هاجر اللي كانت أمة ربها قال كم سنة سيدة ولي؟ ده عاش معاه سنتين قبل ما يحصل عملية الهجرة دي، كل عمرها معاه سنتين، كيف أشربها كل معاني الأمومة والنبوة وأخلاقها في سنتين؟ يبقى ده مربي عادي ولا أم حتى في تربية أولاد أمراض؟ شيء عجيب عجيب. سيدنا إبراهيم ده يعني حد، وذلك الرسول يعني كان لا يقدم عليه في الأنبياء أحد، يقول يعني: وأنا كصاحبه سيدنا إبراهيم لأن أشبه الناس به خلقا وخلقا رسول الله من أحفاده، نفس الشكل نفس الهيئة. الشاهد يا اخواني، نبي الله ابراهيم يترك امرأته هاجر وتقف هذا الموقف، تقول له يعني الى من تكلمنا؟ مرة اثنين ثلاثة، فتنبهت لما اعرض، قالت: الله امرك بهذا؟ قال: الله امر بهذا. قالت: اذا لن يضيعني، اذهب يا ابراهيم. يا الله، اي يقين عند هاجر؟ تخيل لو حطيت انت ده مش هاجر، الشاب اللي معها والدها الطفل الرضيع ده، لو ارجل الرجال لو حطيته في مكه في الوقت ده، على راي الجماعه اللي من الصعيد يقول لك لو ربطت في المكان ده قرد يقتل، مش بني ادم، قرد يقتل. لكن انسانه ضعيفه ومعها وليدها يزيدها ضعفا على ضعفها، حتى جعل الله كلماتها خطواتها أفعالها نسب وعبادة للبشرية إلى يوم الدين. ما سعى لله ساع إلا وله أجره ولهجر مثله إلى يوم الدين. دول مدرسة، مدرسة سامية جدا جدا جدا. الشاهد يا إخوانا، سيدنا إبراهيم رجع، غاب عنها كم سنة؟ غاب عنها 11 سنة، ورجع ليرى ابنه في بدء سن الشباب فيحكي له الرؤية. ما شافوش المدة دي، قل له: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى، إيه رأيك؟ ودي المشهورة مع الأبناء، كثير من الآباء لا يعرفها، عايز يعيش طول عمره ابني ياخد أمر ينفذ يبقى أنا راضي عنه، لكن أناقشه وأعرف رأيه إيه وأساعده وأعلمه نعتبرها إهانة وتنقيص. احنا عايزين نتلم نتعلم عندنا دم في مرة اولادنا، لان الطفل لابد من تنميه ذكائه وتنمية ملكاته. إن لم ينبيها إنها أبوه فمن ينميه؟ مش هبيغلط، لكن العيب إن أنا أسيبه في غلطه من غير مصحح، أفتح له صدري حتى أعلم خطأه. أغلقت الصدر عليه خطأه عند صاحبه، صاحبه هيقومه؟ هيخليه يشوف في عوضه. لا نغلق باب الثقة بيننا وبين أبنائنا، وده أقصر طريق العلاج. يبي لي قريب قضية خطيرة جدا، ده ذبح ابنه وده وقت استشارة ووحي من الله يستشار في الوحي، لكن عايز يعرف ابنه وصل لفين، أمه ربيته على إيه، وده أول زيارة ليه، التربية همه. فعرض العرض فرأى ما يشرح صدره، مش ابن عادي، ضربته أمه رغم قلة معيشتها مع تربية النبوة. لله دربك يا هاجر، ددتها، ددت كل عرب مستعد، ددتها هاجر. يسأل هذا السؤال عجيب، فانظر ماذا ترى، رد إيه كلمتي، يا أبت افعل ما تؤمر. يا الله، كم طفل يعي هذه القضايا، قضايا الوحي ووجوب طاعة أمر الله وتقديمه على كل أمر ولو فيها إزهاق أرواحنا، إزهاق الروح أغلى حاجة عندك. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. التوحيد الخالص، اللفظ الموفق المسدد لسيدنا إسماعيل، ستجدني إن شاء الله. أنا مش هدعي هذا لنفسي، لكن أنا عبد في مشيئة رب، أرجو أن يلهم الصبر. يا معاني اخترت، يقول تعالى فلما أسلم وتله الجبين. تطل الجبين بتاعهم فين؟ مفيش ذبح من خلف. طب لما تله خلى وشه لتحت ليه؟ حتى لا تقع عين النبي اللي هيقرب على عين اسماعيل فيقول ويضعف امام عاطفه الابوه. خلى وشه لتحت وحط السكين من تحت عشان يبقى من تحت مش من فوق، العظم لا يكسر، صعب جدا، لكن قطع قدر الدين. فالشاهد يقول تعالى فلما اسلم وتله الجبين، يسحب يجيب السكين الحين يسحب، واذا برب العباد الذي وعد ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين انهم لهم منصورون، وده رسول وده رسول هيسيبهم. سيدنا جبريل لم يوجه النبي له ابراهيم، لانه لو انتظر ثانيه كان ذبحه ونفس امر الله له. فاذا جبريل ينزل وهو في السماء يكبر، وتكبير جبريل توصل سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل، الله اكبر الله اكبر، جاب السماء هو من صوت جبريل اللي يرد الدنيا كلها من اللي فيه. سيدنا اسماعيل ابراهيم افاق من صوت، رفع عينيه الى السماء، لا جبريل جاي معاه كبش، قال يبقى لها امر اخر بقى. فقال كلمتين، لا اله الا الله الله اكبر. سيدنا اسماعيل سمع الحوار ده كله، رفع راسه يبص فرأى المشهد، قال الله أكبر ولله الحمد. فأصبحت هذه تكبيرات الفرح للبشرية إلى خمس ساعات، تكبيرات العيد. طب احنا برددها كل عندنا تكبيرات العيد خلاص، لا، التكبيرات الأولى تكبيرات جبريل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لذا يسهل لنا أن نقولها ونقف، لا إله إلا الله الله أكبر، كلمات سيدنا إبراهيم، الله أكبر ولله الحمد. طبعا احنا خربناها بعضها، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا، السنة نحن نقول هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وضحت؟ فصارت تكبيرات عيدا للمسلمين وفرح إلى يوم الدين. وصل معنا خطيبة ورب يعقب يقول وكذا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين بسبب هذا الموقف سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين مرة ثانية إنه من عباد المؤمنين بس مرأة وبشرناه بعد القصة دي كلها يبقى كم فضل أخذه ما مش حد يبقى دي نصرة مش نصرة فسمى رب العباد كل ما وقع للنبي الله إبراهيم مع أنه ما ذبح ولده سمى كل هذا نصرة الله يبقى النصرة قتال في معركة ولا لها صور شتى هذه بعض صورها يبقى استجابة الله لنبي الله نوح كانت نصرة إغراق أهل الأرض ونجاة نوح ومن معها اليوم الدين نصرة ما وقع للنبي إبراهيم في قصة الفداء نصرة ما وقع له من بشرى بالولد نصرة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا على إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه إذا النصر لما أقول لقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون ما ينفعش نحصر النصر في قتال معركة نصر في حرب بس هذا نوع من النصر نوع من النصر والنصر له أنواع عدة إحنا بنعدد أهو والآيات هتطلعنا من نوع لنوع ومن حال لحال يعقب بعدها يقول ولقد مننا على موسى هارون رسالتهم من البداية لأنها كانت منا سيدنا موسى خرج من مصر خائفا يترقب فر بنفسه خشية أن يقتل لما قتل المصري صار معه قريبا وما قتلوش قتل هو كذا ما إيش رطمة اللطمة بالكف واللطمة بظهره والوكزة بأطراف الأصابع أنت تلاقي ابن الخانو فتروح دفع ده بإيد ده بصبعك بصبعك كده الدفع اسمها الوكزة الرجل فيها ما هذا قتل يسمى شبه خطأ مش خطأ ما حصلش خطأ لكن في النهاية اسمه قتل وضحت خرج خائف وعمل جريمة في نظر الناس وفرعون عملها جريمة واجتمعوا وهو القادة والسياسة وقرروا قتله وخرج منها خائف يترقب قال رب نجينا قوم الظالمين عد الرب نجاته من فرعون نصر راح فين؟ على مدين عاش في مدين طبعا قصة مدين طريفة جدا أول وصل مدين لا فلوس ولا وظيفة ولا سكن ولا حرمة ولا عمل يروح فين ومع هذا ما قصر في حق الله عليه وجد على بئر مدين أمة من الناس يسكن وجد من دونهما بألان خالص امرأتين ثلاثتان يعني معرض غنم تأتي وتروح مية فسألت معرض غنم ليه؟ قال ما خطبكما؟ وده حق كما قال أهل العلم حق المرأة أن اضطرت لخروج بيتها على كل فرد من الأمة أن يعينها حتى ترجع لمسكنها ومأواها لا تتبذل ولا تضطر تفقد أنوثتها في الطرقات يا سلام رب العباد يجعل المرأة ملكة كل الأمة تخدمها حتى تستكمل كل عناصر الملك حجبنا أحد العلماء أن الملكة تعبير ثاني بتسلم على كم واحد على كل الناس ولا على صفة خلاني أهلها صفة أهلها رب العباد يجعل كل امرأة مسلمة إذا دي لا تمتد إلا لمحارمها لا تمس يد أي إنسان أهل الجاهلية فطنوا إن المرأة اللي كعبها عالي ما ينفعش الوضيع بسلح أصلا قال الشاعر لمن رآه ينظر لمرأة تسمو عليه قال فغض الطرف إنك من نبير أنت مخبر نبير كعبان الكحية دي فغض الطرف إنك من نبير فلا كعبا بلغت ولا كلابا وصلني اتلم ها بل كان هذا حتى في الجاهلية قبل الإسلام يعتبروه يعني خلق ممدوح. عن طرف الشداد الشاعر المشهور جدا الحبيب اللي في سبيل حبه لعبله يعني أبلى بلاء حسنا وعمل ما لا يعمل ومع ذلك هو نفسه يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عن طرف الشداد إيه والله مع مين؟ مع عبله اللي بحبها أي. فكان حبهم على التعفيف مش دلوقتي قلة أدب وسفالة ولا حب يحبك بورصة 10 بورصة. سامحوني في الكلمات اللي بقولها أحيانا تخرج مني لخين في حاجات نسأل الله العافية. إذا ندرك هذا المعنى الخطير ندرك هذا المعنى رب العباد يصف هذا المشهد مع سيدنا موسى وأنه خرج مهاجر ليمكث هناك بعد ما يسقي الفتيتين ويصرفهم. طبعا كان منظر السوق لنفسه شيء مذهل بالنسبة للبنات. أول مرة يشوفوا بني آدم بالشكل ده، أول بشر يقول بل آخر بشر يقول عنه تعالى ولما بلغ أشده إيه واستوى. ما قال استوى في حق بشر إلا النبي موسى. استوى إيه؟ بلغ غاية النماء البشري في كل جوانب حياته. بصر أحد بصر بشري، سمع أحد سمع بشري، شم أحد شم بشري، عضلاته أقوى عضلات بشرية بدليل الوجزة اللي جابت أدر الرجل والسقية. فوجئ بأن أهل مدين عندهم بئرين، بئر بيسقوا منها والتانية قبلنا دي من ديوم من ديوم. فلما الدنيا كلها سمع البئر التانية جه من البئر المقفولة وضعين عليها غطاء عبارة عن حجر ضخم يغطي البئر. كل المؤرخين قالوا لا يقوى على حمل 10 من الرجال. سيدنا موسى مسك بالإيدين وشاله حطوا وسقى لهم ورجع حرة تاني. البنتين كانوا في زبور، ايه ده؟ مين ده؟ وعمل كده ليه؟ وذلك البنتين فورا اول ما انسقى قبل الزحمه قبل الرجاله رجعوا ابوهم ايه الحكايه؟ قالوا حصل كذا كذا كذا. قالوا طب بتقول؟ يقول تعالى فجاءته احدى الوقت اللي هي راحت فيه ورجعت دي سيدنا موسى خلاص كان الاكل الجوع جاب اخره، لا جوع ولا سكن ولا مقام ولا عمل ولا اي حاجه خالص. كلمتين تحت شجره دعوتين. قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ادب نبوه عالي جدا. ماشي يا رب الدين ولا رزقني ولا الدين عروسه ولا بيت ولا شقه ولا فيلا. اني لما انزلت الي من خير فقير. كلما ازددت مع الله ادبا كلما كان عطاء الله اوفى واوفر. يقول تعالى الإجابة الفورية مجرد ما خرج من الدعاء يقول فجاءته بفعل التعقيب والترتيب والسرعة إحداهما على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. رايح كل أمر في طريقه بإيه؟ أجرة السقم هياكل بها تمشي اليوم لحين رحمة ربنا في رجل. يقول تعالى فلما جاء وقص عليه القصص قصة موسى قصته مع فرعون والدبات كلها قال لا تخف. كان عبد صالح قيده الله له على طريق الفتاتين خاصة لما قالوا له أبونا شيخ كبير احنا ما اضطرناش نخرج إلا لأن يعني أبونا شيخ كبير. فلما قص على قصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. أنت الآن خارج حدود مصر مش هيجيلك ولا يوصلك لا فرعون ولا رجال. لا تخف نجوت من قوم الظالمين. فعندها نطقت البنت أنطقها رب العالمين قالت يا أبت استأجر مش هنلاقي واحد يرعان الغنم أحسن من ده لا هيقف في طابير ولا هيعز زحمة شغال لوحده حاجة كل خالص. ثم نعتته بأعظم صفتين لأي عامل يستأجر في التاريخ الخوة والأمانة. طبعا أخونا حاج محمد يعرف هذا عز أن تجد الصادق الأمين القوي الأمين اللي لقيت القوي تلاقيه غدار واللي لقيت الأمين تلاقيه خيبان. حتى إن عمر الخطاب نفسه كان يشكو من هذا يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الأمين. فاجر جانب صحيح قوي بس فاجر. والأمين يحيى له تعبان. لكن عشان تلاقي القوي الأمين دي مسألة قليلة جدا في البشرية. اجتمعت في نبيل موسى. طب عرفت عمتهم فين؟ رغم انه شاب هم فتيات ما نظر للمرأة منهن. أثناء الطريق البنت اللي ماشي معاه في البداية قال لها دلين على المكان. أول ما مشيت قدامه قال لا كوني خلفي عشان لا أنظر إليها وأشير إليها بالحصى حتى كان ممنوع. عايزاك تقول له يمين تحدفنا عصا يمين شمال عصا شمال حتى وصل الدار. هي ما رأت في حياتها شاب في رعان شبابه وأمام فتاة لوحدها ويعاملها بهذه الأمانة العجيبة جدا. قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت مش قوي. القوي اللي لا مثيل له في قوته. الأمين الذي لم أرى مثيله في أمانته. الموقف ده ربنا ماذا رتبه؟ ليجني النبي من لهم في السمرة وتتحقق له النصرة. اللي طلع ده لا وظيفة ولا أكل ولا بيت ولا عارف هو أصلا رايح فين ولا مهاجر لفين لا يعرف له ولا مصير ولا مآل ولا مستقبل. ها؟ الرجل عرض عليه عرض مغري جدا. قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. اخترت أجابهم الاثنين. بس بشرط. عارف معهوش مهر. هجعل مهرك بالتقسيط تشتغل عندي 8 سنين وإلا 18 يبقى الفضل مني. طب هيشتغل سفرة ولا يشتغل بس 8 مهر؟ لا، عمله وإغناء الرجل وبناته إن يرعوا الغنم ويودوه يجيبوها عده مهرا ثم عد له أجر جعله شريك للغنم. قال له ما تنتج الغنم من إناث فهي لي ومن ذكور فهي لك. طبعا دوك عدد الناس عشان تخلف فادل ذكور. سيدنا موسى رأى الغنم أول سنة ما أنتجت إلا ذكور. بعد سروا قد حمام وصلت المعنى. وذلك لما رجع لمصر راجع بمراته وغنماته. أو قال له العصاية تمسك ليه ومثل كلمة موسى قال هي عصاية أتوكع عليها وأهش بها على غنم. يعني مش من غير غنم أقول أهش بها على غنمي ولا معاه الغنمات. وصل المعنى يا أخوانا. إذا ندرك أليس هذا التمكين لنبي الله موسى في مدين نوع من النصرة؟ طيب مع ذلك لما رجع بمراته بعد طبعا بعد 10 سنين ابن عباس يسألوه أي الأجلين قضى موسى؟ قال أعظم الأجلين. لو حد يقول لازم رسل الرجل خير من 10 قبل 10. واضح معنا؟ ثم رجع من أهلي إلى مصر مرة ثانية جاي طبعا على أمل أن يكون مصر اتغيرت ما أعرفش إيه اللي حصل. أثناء الطريق أذن الله إلا باصطفائه والوحي له. مش اصطفاء عادي، لا، ده تجلى الرب وكلمه كلام مباشر من رب العالمين إلى نبي الله موسى. شيء لم يحدث مع نبيه قط غير نبينا محمد ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذلك يقول له ثم جئت على قدري يا موسى. ايه بترتيب انا اللي مرتبه لك كله من اجل ليتحول من إنسان عادي بسيط بيرعى غنم لنبي من أولي العزم والرسل. ولكن سيدنا موسى كان شخصية عجيبة جدا. قال وأخي هارون أفصح مني لسانا حتى بين يدي ربي لم ينكر عيبه فأرسله معي يرد أن يصدقه. وذاك رب العباد يعني نبأ هارون بطلب موسى. نبوة؟ أي نبوة؟ ولذا عد نبوة موسى منا ونبوة هارون منا. لذا بدأ الآية ولقد مننا على موسى وهارون فعدها منه. ثم عرض بمصاته لهم مرة أخرى قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أطغى طغاة الأرض في التاريخ فرار الجرف. نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم. سمها ايه؟ طب حصل قتال من سيدنا موسى وقومه مع فرار رجالته؟ ما حصلش قتال ولا اشتباك ولا حد ترمي بسهام. وسمى رب العالمين نجاته من بين ايدي هؤلاء الوحوش المجرمين سماها نصرة. ونصرناهما وقومهما ها ونصرناهما على قوم الظالمين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون. من الآخرين أمة محمد إلى يوم الدين. وعد أيضا هذا نعم النصر لهم حتى وإن مات خبرهم عند من سبقونا أحياه الله في أمتنا إلى يوم الدين. لما نقرأ القرآن ونرى كل هذه الصور نذكرهم وندعو لهم ونصلي عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه على كل الأنبياء والمرسلين. ها وضحت؟ يبقى النصر لها صورة ولا لها صور؟ واضح يا مولانا؟ إذا كل دي صور من صور النصر. صور من صور النصر. ها؟ ولسه؟ طيب. قال وإن إلياس لمن المرسلين. وخلي بالنا لم يذكر نبينا إلياس إلا في هذه الصورة تفصيلا. إلياس كان فين؟ بلدات الحاج محمد والحاج يوسف في لبنان. والراجح انه كان في مدينه بعلبك. جبتها لكم في عبوك دي جون ها وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا. بعلا كان اسم الاله عندهم وبه سميت بعلبك. وذلك جمهور المفسرين بيفسروا ان سيدنا الياس كان في هذه المنطقه. ايه؟ في الاردن في لبنان يا مولانا. ايه يا مولانا بس؟
باب علبك وضواحيها كل نص العالم اسمه الياس.
نعم؟ وذلك هتلاقي اسم الياس منتشر عندهم جدا.
البقاع
واضح في البقاع. فانا بقول لك كلام ما تسعش الله يهديك. فإذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين. يقول تعالى فكذبوه فانهم لمحضرون. يبقى الكلام اللي انتم شايفينه ده مش جديد ده له اصول قديمه. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. يبقى صار من أهل هذه البلاد عباد مخلصين نجوا مع سيدنا الياس ومجرمين هلكوا مع الهالكين. ماشي؟ والمنطقة دي يعني عملوا فيها عمل سودة كبيرة جدا نسأل الله العافية. العافية على فكرة وأصحاب الرس كانوا عندكم في نفس المنطقة. نعم؟
طبعا بك.
نعم. بس أصحاب الرص عملوا جريمة كبيرة أخذوا نبيهم ودفنوه في البئر حيا ورموه عليه. نسأل الله العافية. الشاهد يا إخواني في كل البلاد هتلاقي برضه مجرمين ومؤمنين. والسنة دي سنة ماضية في التاريخ كله. عشان ما يجيش واحد يتكلم يقول لك أصل إحنا وغيرنا لا. هتطلع حسنات بلدك هتطلع على غيرك سوءاتهم. فكلنا يعني ايه الحال من بعض فنلم نفسنا نسأل الله العفو والعافية. وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين أمة محمد إلى يوم الدين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. فعد الله هذا في حق سيدنا إلياس مصر إن ربنا جاء وأهلك الظالمين ونجى معهم المؤمنين حتى هذا مصر من غير قتال. وقال لي مسكوا التفصيل كيف هلكوا، لكن بيّن خلاصة الآن إن هلكوا، راح في ستين داية ونجى إياس وهم معه. ثم عرّك وإن لوطا لمن المرسلين، عشان منزعلش يا إخوان، ها؟ يبقى إياس كان في لبنان وسيدنا لوط فين؟ في الأردن. إحنا خلي بالك الأنبياء المذكورين في القرآن، كل أنبياء المذكورين في القرآن كلهم منطقة العربية. طبعا الأنبياء بعثوا لكل الأرض، لكن القرآن خلى الذكر من جاءوا في أمة العرب. 25 نبي ذكروا أسماءهم كلهم جاءوا في منطقة العربية، عشان مكان واضح بس. والحقيقة هذا الكلام له أثر للآن في نفوس الناس. يعني كنت مسافر بعض البلاد غير إسلامية في أفريقيا وغيرها، الناس مجرد أن يروك عربي، يا الله يا كنت في قرية بقرى بدو أهلها، فوجئت أخ بيقدمني كمدير فني حتى، مدير عام محافظة. قالوا عارفين الشيخ ده جاي من فين؟ قالوا فين؟ أول ما قال من مصر، ردة فعل العوام البسطاء قالوا بلد إبراهام وموسى وعيسى. هم يعتقدوا أننا أبناء الأنبياء وأبناء الصحابة، ولذا جعل الله لكلام العرب وقع عجيب على قلوب الخلق في كل الأرض. لم يخلد ذكر الأنبياء كما خلد القرآن ذكر الأنبياء الأمة العربية الإسلامية التي سيقت في القرآن والسنة. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ما قص 25 واحد ما لم يقصص 124,000، شنو 25؟ عدد الأنبياء 124,000 في التاريخ كله. فمسألة مش في كل الأرض، كل الأرض، وجاءوا بكل لغات الأرض. يعني هتلاقي في نبوة باللغة الأردنية وبالمصرية واللغة بالفارسية واللغة بالفرنسية واللغة بالإندونيسية، وإلا فمن أين جاءت المصطلحات الشرعية في لغتها؟ في كل لغات الأرض هتلاقي الله، الرسول، الرسالة، النبوة، النبي، ها؟ القيامة، البعث، الجنة، النار، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، كل الأفضل جاءت فيها في كل لغات الأرض. جاءت من النبوة قامت لأهل هذه اللغة، ساق الله عليه وسلم بالصلاحات الشرعية التي لا تأتي إلا بالوحي. وصل المعنى؟ إذا ندرك فسيدنا إياس بعث، ثم جاء بعده ذكر سيدنا لوط، قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. كل أمر به مين؟ بناته فقط. ظل سنين يدعو في قومه، وكان اسمه من العمويين، ما آمن به إلا بناته، ولا واحد طلع به. والنبي له لوط رسول، مش نبي بس، ده نبي رسول. وهذا لا يقعد في أدائه ولا في رسالته، لأنه نبي مرسل ورب العباد زكاه ومدحه كأكمل ما يكون مدح مدح نبي. بل طال في القرآن ذكره في موضع عدة ليعلمنا أنه أدى دوره كأكمل ما يكون الأداء، لكن ليس العجز في الأداء، إنما العجز في من أبى الانصياع لهذا الأداء العالي. وضحت؟ يبقى العيب مش فيه، العيب فيهم. وإلا فدا سيدنا لوط لو في أي أمة غير أمته كان هذه الملايين من المسلمين. وضحت؟ وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. ده عمل مؤامرة عليه قاتل، لابد ما حبشوه في بيته، وما هو يكلم أي بشر. فرب العباد أراد امتحانه، فساق مجموعة ملائكة في صورة شباب في منتهى الجمال. شافوا الشباب رايحين البيت، اجتمعوا عليه، طلع لنا الرجوع دول. وبعدين ايه؟ بيعتبروا اخراجهم عقوبة. ليه؟ قالوا اولم ننهك عن العالمين؟ احنا مش مدينك تعليمات ما تكلمش احد من رجالك، بتنكر علينا اتيان الرجال من النساء، وانت تدخل الرجال عندك. فعدوا هذه جريمه منعوه بسببها من مقابله اي بشر، فعاقبهم الله عز وجل بالعقوبه ونجى نبيه لوط وبناته. عد الرب نجاتهم بليل ان اسري، يعني لما ربنا امر باسراء ليلا، ولا يلتفت منكم احد قال الا امراتك انه مصيبه ما اصابه ان موعدهم الصبح اليس الصبح قادم ليلا، حسم الله القضيه ونجى نبي الله لوط وبناته. نجاتهم عدها الله نصرا ام لا؟ حصل قتال؟ كل دي صور من نصر الله المرسلين. يبقى في قصه جاءت لا تستقيم عن الايه المحوريه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم منهم منصور بس واللي معاهم وان جندنا لهم الغالبون. بعدين نقل للقصه الاخيره قصه سيدنا يونس، قال وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفرك المشحون فساهم فكان المضحكين. سيدنا يونس كان فين؟ في نينوى الموصل الحالي في العراق. فساهم فكان المضحكين فالتقم الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يبعثون. طبعا قصه سيدنا يونس نحكى لها وكلمنا عليها اول امس. ها؟ شرحناها، ما في داعي لتكرارها. لكن كيف نجا وخروجه حتى غضبان من قومه؟ أبى الله عز وجل إلا أن يسوق له العقوبة التي آمنوا على ضوئها، فآمن قومه بعد سفره، وساقه الله بالحوت لقوم آخرين من بلد آخر، فآمن له 100,000 أو يزيدون، فأصبح كل دول في مذمة سيدنا يونس، ما قاتل، وما ذلك عد الله ذلك في حقه نصرا. فنبذناه بالعراء الوسقين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، عديد يقطين، ها؟ نوع من أنواع القرع، مش كل قرع، يسمى الاقطين لأن هو تلاقيه أخضر وطويل. الورقة بتاعته مميزة، إنها عريضة جدا، وفي نفس الوقت الجانب الأسفل منها يشبه الفروة. بل الأدهى إن إذا وضع على الجرح يساعد على التئامه. وطالع جسمه مشرخ كله مجرح من بطن الحوت وعصره، فثلاثة أيام في بطن الحوت، حاجة غير متخيلة. وعمال يقول لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعد نجاته من بطن الحوت، نجاته من قومه، وإرساله ل 100,000 يزيدون، كل دي صور من صور النصر. وضحت؟ يبقى النصر له صورة ولا صورة عد شتى؟ طب اللي احنا فيه ده؟ نصر ولا هزيمة؟ تبقى خيابة منه. الذي لا يقرأ التاريخ يراها هزيمة. المسلمين مشردين، مطاردين، مضطهدين. كده ليه؟ لكن الرب وعد ان ينصر جنوده ولا يعذبهم؟ فما لا نراه نصرا في ميزان الله عده الرب نصرا. اصلاح المؤمنين وتوجيههم لمراد رب العالمين رب عبد النصر. سيدنا يونس لما طلع من قوم راح قوم تانيين مهجر، ما كانش ده نصر؟ وخروجنا بلادنا في كل مره لا عبد نصر؟ لما يخرج المؤمن بكره وهو لا طاقه له الا على عمل في وسط اهله واقاربه، فأبى الله إلا أن يفتح له أبواب دعوة ونصر الإسلام خارج بلاد المسلمين، أليس هذا له من نصر؟ بلا نزاع. وأخرجه لكم من كتاب مسلم. كان عندنا جماعة في مصر في الخمسينات، تسمى جماعة الإخوان. دعوتهم كلها داخل مصر، ولم يكن أحد على وجه الأرض يعرف من الإخوان. عبد الناصر سامهم عذاب. شردوا، طردوا. كل اللي طرد راح بلد أسس فيها دعوة. فمن دعوة محلية صارت دعوة عالمية في كل أرجاء المعمور. يبقى خروجهم كان عذاب وعقاب ولا نصرة لدين رب الأرباب؟ وأنتم هنا تجدون آثارها. الناس اللي يكون في الأول خالص وبدأوا يأسسوا مساجد ومدارس اتجدت على أثره، أليس هذا أصلا؟ أمر آخر يعني سألوني أغلبكم جيل شباب بعضهم أدرك فترة عبد الناصر. والله يا إخواننا في هذه الفترة وجدنا من العذاب والعقاب ما كان مؤلم ألم شديد، وكان فترة تهجير لكل الكوادر الإسلامية، العلماء الأفاضل الدعاء المخلصين كلهم طردوا بره بلد، مثل ما حدث الآن من جراد. لكن أبى الله إلا أن ينشر بهم دينه وينصر بهم دينه. هذه واحدة. الثانية ضيق علينا إحنا الجو، تضيق شديد جدا جدا أضعف ما مر الآن. أنا أحكي لكم موقف أنا عشته، والله قد وصلنا لمرحلة ما كنا نرى امرأة واحدة في مصر محجبة، ولا نرى شاب واحد ملتحي. فسماها فتح مبين، نصر، وينصرك الله نصرا عزيزا. بس لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى فتح مبين ونصر عزيز وفتح قريب أول. بس قال لا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. أظفركم عن إيه؟ نصرك رقم 4. الخامسة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثاني، يبقى في فتح قريب. كم واحد دول؟
خمسة.
كلهم في يوم الحديبية. هل وقع يوم الحديبية قتال؟ أبدا. يبقى ذكر الله 5 صور من صور النصر ليس في واحدة منها قتال. نشرح والوقت خلاص. طيب. اللهم استعان. اللهم استعان. الفتح القريب المبين، وبه بدأ الرب سبحانه وتعالى السورة. طبعا السورة اللي نزلت والنبي عائد من الحديبية أثناء عودته نزل السورة. فنادى عمر قال يا عمر لقد نزلت علي ليلة سورة ما أحب أن يكون لي بها الدنيا بما فيها، مش مكة، الأرض كلها، لا تساوي السورة. ما أحب أن يكون لي بها الدنيا بأسرها، مش مكة اللي احنا رجعنا عنها، لا. واسمع التفصيل، طلعنا عن سورة الصفات ندخل في الفتح زي بعض. كان نفسي أكمل الصفات بس حتى نختمها، يعني كملها اشرح فتح مش وقت. خلاص هنختم بصور فتح. ما شاء الله. فالشاهد يا إخواني بدأ الله بهذه الآية العجيبة إنا فتحنا لك ولا لكم، يبقى خاص بالرسول وسماه فتحا مبينا.
فتحا مبينا،
لا مبين.
ما انا قصدي زي الفتح المبين.
الفتح المبين ابين واعظم ما يكون الفتح. ايه الفتح المبين يا اخوان؟ ما الفتح المبين في الايه؟ قضيه خطيره جدا جدا جدا. امنيه عاش النبي العمر كله يتمناها بل ما طلب من أمته أن تطلب له شيئا إلا هذا الطلب. أنوضح إيه الطلب ده؟ رب العباد وعد واحد فقط من البشر بحق الشفاعة العظمى يوم القيامة، وده المقام المحمود النص عليه في الحديث. إذا أذن المؤذن فقول مثل ما يكون أذن، فإذا تشاهد صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة، وعلمنا هذا الدعاء: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إيه المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى من القيامة. لما قف كل الخلق من آدم إلى نهاية البشرية على صعيد واحد، وتدنو الشمس من رؤوسه وتصبب الناس عرقا، ويتمنى الناس من هول هذا الموقف أن يصرفوا لو إلى جهنم، الكل يفزع إلى كل الأنبياء النبي وراء النبي، من آدم لنوح لإبراهيم لموسى لعيسى، حتى يأتي الأمر في النهاية للنبي محمد. المقام المحمود إيه؟ الشفاعة العظمى. دي منزلة لفرد من البشر فقط، والنبي كان يرجو أن يكون صاحب هذا المقام، وأمرنا أن ندعو له به. متى تحقق؟ يوم الحديبية. اقرأ حديث الشفاعة الطويل، يخف الناس على صعيد واحد، يتصبب لأن الشمس من رؤوسه يتصبب الناس عرقا، حتى يفزع إلى آدم: اشفع لنا أنت أبو البشر. يعتذر ويقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح أول أبو الأنبياء أبو البشر الثاني وأول أولي العزم. يعتذر يقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. يعتذر يقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى كريم الله. يعتذر يقول: لست لها. وكل واحد يعتذر بعذر، وعذر صحيح، ثابت في هذا صحيح، حتى أتى النبي عليه السلام يقول: لست لها. ثم يحدد من أهلها، فيقول: اذهبوا إلى عبد. صفة إيه؟ سيدنا محمد. صفة إيه اللي استحق بها الشفاعة العظمى؟ قال: عبد. لا، اسمع يا بيه، قال: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المنة دي لم يظفر بها إلا رسول الله، وهي أهليته للمقام المحمود. جاءت في هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليه؟ قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. فما تمت النعمة رسول الله باستحقاق المقام المحمود إلا يغفر لك. الفتح ده يعدل فتح، يعدل نصر في معركة لغيرها، ولا ده أبي ينفتح من غير قتال لثبات النبي على الحق ولزوم أمر الرب في أحلك الظروف وحديثه. واضح المعنى؟ يبقى ده أول أنواع الفتح اللي حصل يوم الحديث. ولذلك هو يقول عمر مسعود: إنكم، يخاطب المتابعين كلهم، لتعدون الفتح فتح مكة، وكنا على عهد رسول الله نعد الفتح الحديبي. الفتح الحقيقي مش يوم مكي، الفتح الحقيقي يوم ما رجعنا الحديبي. ثم تلا هذه السورة. إذا أول الفتح، الفتح المبين، ظفر النبي بأعظم منه استحقاقه للمقام المحمود اللي ظل بعمر يدعو به ويدعو المؤمنين للدعاء له به صلى الله عليه وسلم. بس نوصل عليه. ها؟ هذه واحد. طب بعدين خلاص يعني سيبه بس يا اخ كريم، خلاص مش عيب ان اولاد بيقعدوا بنت عادل، ما ينفعش نعاقبه.
كان شد الانتباه
يا اخي كريم، اخي كريم، انا افرح ان تلاقوا معايا، ما زعلش. احنا نعلمه الادب ان ما يقطعش الشيخ، لكن كون يتجاوب معي افرح، كون يبقى قاعد مصحصح وغيره نايم افرح. وصلت؟ فيعني ما ينفعش نعمل اولادنا. انا وانا طفل عانيت، عانيت معاناه شديده جدا. كنت اروح المسجد، وقعد في المسجد كان مسلط اول ما اللي هيلعبوا يروح طالب يكون بره المسجد، فكنت اروح ابد في جدي عشان اؤدي فرض الله ولا نعمه. احنا يعني اولاد نفرح بيه، وانتوا في بلاد نحن في امس الحاجه لحضورهم معنا، بل حضورهم عندي اهم الكبار.
مفيش مشكله يا عم الشيخ، بس انا
جاوب. انتوا تسمع المعلومات وهنرحل لمنتوا، دول هيعملوها ان شاء الله. نسال الله ان يجعلهم من حمله الوحي، نصبر عليهم ونعلمهم ناخذ ايدي، نصبر عليهم. انا سبت لكم وصيه اهو، نصبر عليهم ونفرح بالنبي منهم. اسال الله ان يحفظهم بحفظه ولا المسلم جميعا. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اجعلهم الصالحين القادمين، اللهم اجعلهم من حمله الحق وشاعله الى العالمين رب العالمين. اذا ندرك هذا المعنى يا اخوان، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ووضعنا فيك حكما. قال بعدها تعالى: وانصرك الله نصرا عزيزا. أين النصر العزيز ولم يحدث قتال الحديبية؟ نصت عليه الآية التي بعدها في السياق. كان نص عزيز في إيه؟ الصحابة اللي خرجوا مع رسول الله يوم الحديبية عددهم كام؟ 1400 صحابي، كلهم بايع بيعة الرضوان، وكلهم بشرى بالجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذا بايعوك تحت الشجرة. فيهم نزلت ورغم رضا الرب عنهم ومبايعتهم بيعة اختلفت عن كل بيعات، فكل بيعات صحابة النبي كانت على السمع والطاعة، إلا هذه لما تأخر سيدنا عثمان وشاء أنه قتل، فأخذ النبي منهم بيعة على الشهادة في سبيل الله، ما تخلف من واحد، وسميت بيعة الرضوان أو بيعة الشجر رضي الله عنه بسببها. لكن مع هذا بعد البيعة وقع الصلح، فلما جاء شرط في الصلح منشف، نفوسهم تبرمت من الشرط، مع أن الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أيديهم وهو يوحى إليه، لكن حظ النفوس كان باقي لسه. واحد باع نفسه لله ينفع يبقى له حظ من نفسه مع ربي مع رسوله؟ فأبى الله بهذا الموقف إلا أن ينزع من صدورهم حظ نفوسهم، فلا يبقى في نفوسهم إلا ربهم. هذا المعنى بهذا الموقف. لما رسول اشترى قبل وافق على الصلح، والصلح كله لصالح المسلمين إلا شرط واحد، إن توقف الحرب بين المسلمين والمشركين 10 سنين دي معناها إتاحة فرصة للمسلمين ياخذوا لباسهم ويدعوا كل الجزيرة، بدل ما مشغولين في الحرب مع قريش، لا هتتاح لهم فرصة يدعوا كل أهل الأرض. ثانيا، كون قريش تعترف أنهم صاروا دولة، لاعتراف ده في حد ذاته كان نصر المسلمين. ثالثا، أن يدخل في حلف المسلمين من شاء، يعني يؤمن كل من أسلم على وجه الأرض في صالح المسلمين. ها؟ كل اللي شروط صالح المسلمين. وغيرها، ان ياخر المسلمين عمر السنه دي عشان اهل مكه لسه قاعدين في مكه، ويجوا العام القادم يعتبروا بعد ان تخلي قريش كل مكه بالكامل لهم، يطلعوا بره مكه والصحابه يطوفوا يشعلوا لوحدهم. كل هذه شروط في صالح المسلمين، لكن شرط طبعا اللي كان شديد ان لو ارتد من المسلمين مسلم قريش تقبله، وده بالنسبه للمسلمين بعيد جدا ان يرتد مسلم. الشرط اللي نعرفهم ايه؟ لو اسلم مشرك على النبي رجل. الصحابه قال عندك كيف واحد اسلم وياتينا مسلم ويرجعوا مشركين؟ كان هذا الشرط بالنسبه للصحابه قاصمه الظهر. ما الذي حدث؟ موقف عصيب جدا. مين الجالس يشترط الشروط؟ سهيل بن عمرو. كان وقتها مشرك لمسلم، أسلم بعدها لأصحابه. فسهيل كان مفوض عنيد. لما بدأ يكتب الصلح، النبي أمن علي بن طالب، هو كاتب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتبها في لمح البصر. سهيل اعترض، قال: لا نعرف الرحمن الرحيم، امحى علي واكتب باسمك اللهم. سيدنا علي: طب ازاي امحى الرحمن الرحيم يعني؟ وانت مين يا سيدنا المواطن؟ فالنبي قال: امحها علي واكتب باسمك اللهم. معها سيدنا علي. امدها العباره اللي بعدها: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. سيدنا علي في ثوره كتبها. سالم بن عمرو قال: لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك. امحى يا علي. الرسول يقول سيدنا علي قل امحى علي. قال والله لا امحى يا رسول الله. ازاي امحى رسول الله؟ ده رسول الله رحمه انفه وانفه بيخلفوهم كلهم. ها؟ امحى ازاي؟ فوجد الصحابه كلهم في صدورهم حرج. ايه العنت الشديد ده؟ فقال أليها فمحاها النبي بدر. واكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. طيب بعد ما خلص الشروط ولم يوقع بعد، واذا بابن سهيل بن عمرو اسمه ابو جندل جاي يجري ومربوط بحديد في ايديه ورجليه. قال يا رسول الله اسلمت، وهذا المجرم الذي امامك سام ابوه سامني سوء العذاب. سامني سوء العذاب يا رسول الله لا ترد من هؤلاء المشركين. موقف عصي، موقف ورا موقف، وكل ده كان اختبار لكل الصحابة كيف ينزع حظ النفوس منها وتسلم لله أمرها كله. معنى دقيق جدا جدا والناس عم في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أبو دجال، قال يا سهيل لم نوقع بعد، الصلح اتفقنا على الشروط بس لسه ما وقعناش، فدع لنا ابو دجانه ثم نوقع. قال يا محمد ان لم ترد ابو دجانه لن نوقع. وضع المسلمين كلهم في حرج. سيدنا عمر لما لقى على سهيل راح واخد سيفه وراح على ابو دجانه وقرب السيف مدور كده، قال لا ابو دجانه، يا ابو دجانه ما المشرك الا كان ومشرك ايه؟ قال فدنوت السيف منه على اخذه ويريحنا يقطع راس ابوه خلصنا من المشكله. يقول عمر فضلنا علي بابيه ما رضيش ياخذ من السيف ولا عملها في ابوه. الشاهد يا اخواني النبي خاطب ابوه جنده بن سهيل قال ارجع الى مكه وسيجعل الله لك ولإخوانك فرجا ومخرجا. ده وعد من رسول الله واقنا بوحي، والله ناجز وعده ومنجز وعده. لكن الموقف أسفل في الصحابة. الرسول وقع، وبعد ما وقع وأبو سهيل بن عمرو وقع تم الصلح، خلاص مش هندخل مكة، هنجي العام جاي. فقال كل من ساق هذه ينحر هذه. فأمر الصحابة بالنحر من شدة الصدمة ما استجاب لأمر رسول الله واحد. ما فيش واحد جمع نحر دمته. إزاي نرحل وبعيد عن مكة وبعيد عن المنحر؟ وهم فين؟ على حدود مكة. يعني لو تقدموا خطوة هينحروا داخل مكة. فلما أبوا دخل النبي خيمته غاضب حانق، وكانت معه في هذه الرحلة زوجته أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو يقول هلك المسلمون يا أم سلمة، كل اللي عصى أمر رسول الله يخشى عليه النار. هلك المسلمون يا أم سلمة، هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم بالنحر فلم ينحر منهم واحد. كم غضب النبي في هذا الموقف. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وما علمت امرأة أعظم مشهور من أم سلمة. الصحابة لو ماتوا على هذه الحالة راحوا النار. أنقذهم الله أم سلمة، قالت يا رسول الله هون عليك هم أصحابك والأمر على قلوبهم شديد، فهلا خرجت أنت فأعدت الكرة فنحرت هديك بيدك فنحروا بنحرك. ودي كانت اعظم مشورة عرفت. الشاهد في التوقيت ده اللي بتتحدث مع رسول الله يقول عمر فجلسنا نتلاوى كيف عصينا امر رسول الله؟ انأمن جانب الله وقد عصينا رسوله؟ قال فقررنا كل الصحابه 1400 ان نذهب لرسول الله نعتذر ونحرم نحرم. هم رايحين للرسول يعتذروا ورسول خارج من باب الخيمه. توافق الموقف العجيب هم ذهبوا للنحر والاعتذار وهو خرج ينحر هدياً. فلما نحر ما تخلف منه واحد. فعولج داء حب النفس وما بقي فيها من حظوظ فسمت النفوس لله. سمت رجعوا مع النبي بغير ما ذهبوا. أثناء طريق العودة حصل موقف ثاني. جاء صحابي آخر هربان من مكة أسلم اسمه أبو بصير أدركهم قبل المدينة وجاء خلفه رجال المشركين يا محمد رد على أبو بصير. فقال النبي يا أبو بصير ما كان لرسول الله أن يخلف وعد ارجع وسيجعل الله لك ولإخوانك فرجا مخرجا. فقبضوا عليه وخذوه ربع به المكة. ما تمعر وجه صحابي واحد. الكل علم أن الحق في طاعة الله وطاعة رسوله. يبقى عولج الداء ولا معالج؟ يقين عولج. صحيح أبو بصير القصة ليس هذا وقت تفصيله. الشاهد يا إخواني لكن ربنا كان جعل سبب من أسباب النصر أبو بصير. ليه؟ لأنه هو رجع مع الاثنين المسكين السكة كلها عادين يحكم عنه. فواحد منهم كان عنده غرور بنفسه شديد ماسك السيف بتاعه اللي شايفه أبو بصير ده السيف ده أجمل سيف في الأرض نصره عمل الصنع فلان وحده حد الصنع فلان ونوع سنه مش عارف جايب معدنهم فين ونوع مش عارف نصله جايب معدنهم فين ونوع ريشه جايب وعمال يحكي. فأبو بصير لما لقاه مغرور بدأ يجري ياه طب ايدي ودي جت من فين. الرجل مع الإدراء وصاحبه اللي جاي معاه جرى أبو بصير والاثنين قعدوا يغروا. فالرجل ساح انشتح فسيدنا أبو بصير قال له ممكن نشوفه؟ قال اتفضل راح مطار دماغه ورجع جاله رسول الله والثاني وراه جاله. فلما رأى النبي ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل كذا. فقال له كلمتين ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال فيه منها رسالة والمشرك فيه رسالة ثانية. وقد كان نط وجري راح مكة ما عرفش يستنى يمسكه ولم في المدينة. فوصل إلى قرب مكة وجلس حول جبالها بدأ يبعث للصحابة المؤمنين الذين كتبوا إيمانهم بدل ما تهجروا المدينة تعالوا لنا هنا. فعمل كتيبة قريش قبلة الصلح لأن تجارتها خسرت سنين منذ بدأت الحرب مع المسلمين وكان الهدف الرئيس من الصلح الحفاظ على اقتصاده وسياساته وتجارته. أبو بصير قطع عليهم كل طرق التجارة لا الشام ولا اليمن. فجاءوا هم لرسول الله يصرخوا وجاء أبو سفيان كبيرهم قال محمد اشترطنا في الصلح شرطا لأنفسنا إن جاءك مشرك منا مسلما أن ترد. قال نعم. قالوا جئنا نعتذر عن شرطنا إن جاء في مسلم فاقبله مش عايزين. وصل المعنى؟ أليس ما وقع مع أبو بصير نصر؟ نصر صورة صورة نصر صورة صورة فتح وقد كان. الشاهد يا إخواني لما رجع الصحابة بقلوب الغير التي ذهبت سمى الله هذا نصرا عزيزا. ليه؟ لأنهم بعد هذا الموقف خلصت نفوسهم لله فقبلهم الله جنودا له. كونهم صاروا جنود لله يبقى ده مش سبب نصر ده سبب ألوان من النصر لا حصر لها. ولقد سبقت كلماتنا نرجع للسورة بتاعتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن إيه جندنا لهم الغلبون. فعد الله جنديتهم وتأهيلهم لها بهذا الموقف أعظم نصر فسماه نصرا عزيزا. قال وانصرك الله نصرا عزيزا. فينه؟ قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم حكيم. فقبلهم الله بعد ذلك الموقف جنوده صاروا جنوده. يبقى يفتحوا الحديبية بس ولا الحديبية ومكة وجزيرة العرب والشام والعراق ومصر وغير البلاد؟ يبقى ده نصر عزيز ولا مش نصر عزيز؟ حصل فيه قتال ولا حصل فيه تأهيل؟ فعد الرب التأهيل ده مش نصر عادي لا ده نصر عزيز. الوقت خلص مش هقدر اكمل بقيه صور النص الموجوده فيها. خلي الاسئله بعد صدق.